بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. هذه المحاضرة بفضل الله عز وجل، وهي تكملة لشروط كلمة التوحيد، ونقف اليوم على الشرط السادس. تكلمنا من قبل على الشروط الخمسة الماضية: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب. ومعنا اليوم بفضل الله عز وجل الإخلاص المنافي للشرك. بداية خليني أذكركم بمقدمة جميلة حتى نتكلم في الإخلاص بأريحية، حتى يتلذذ القلب ما نقوله. عندنا أركان الإسلام خمسة أركان، أعظمها وأشملها وأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة الثانية شهادة أن محمدا رسول الله. الشهادة الأولى تسمى كلمة التوحيد، الشهادة الأولى تسمى كلمة التوحيد أو تسمى كلمة الإخلاص، وهي مشهورة بذلك. إذن الشهادة الأولى هي كلمة الإخلاص، يعني معنى كده أننا حتعبد الله عز وجل بالإخلاص. وهذه الشهادة قلنا من قبل معناها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى، بمعنى أنه لا نعبد أحد ولا نشرك في العبادة أحد مع الله عز وجل. لأنه لو أشركنا مع الله أحد في العبادة، إما دخلت في شرك أكبر أو في شرك أصغر، أو نزلت على شرك الخفي وهو الرياء. فإذا الشهادة الأولى تسمى كلمة الإخلاص، التي معناها لا معبود بحق إلا الله. والشهادة الثانية معناها، أو قال عنها العلماء، هي شهادة الاتباع: أشهد أن محمد رسول الله، هي شهادة الاتباع. ومعناها كما قيل في الأولى لها معنى لا معبود بحق إلا الله، الثانية معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله. طيب، ما ينقض الشهادة الأولى؟ الرياء والسمعة. وقلنا الرياء في العبادات والسمعة في الأعمال. وما ينقض الشهادة الثانية؟ البدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولن نستطيع أن نصل للشهادة الأولى إلا عن طريق الشهادة الثانية، يعني الطريق اللي حيوصلنا إلى الله عز وجل لا بد وأن يكون طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي حيأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير سنسلكه حتى يوصلنا إلى طريقة محمد إلى إخلاص الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. طيب، ما ينقض الشهادة الأولى؟ قلنا الرياء، يعني الواحد يجمل عبادته حتى يثني عليه الناس. يعني مثلا الواحد يصلي بسرعة بسرعة، أول ما لقي حد بدأ يصلي بخشوع ويهدأ ويطمئن، هذا اسمه رياء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. طيب، وينقض الإخلاص أيضا السمعة. إن الواحد يعمل العمل علشان الناس تتكلم عنه، لا ده قارئ قرآن، لا ده مجاهد، لا شجاع. وذكرنا الحديث اللي هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن والمجاهد والمنفق. لما ربنا يستوقف قارئ القرآن فيما قرأته يا عبدي، واختصار الحديث أو معناه فيما قرأته يا عبدي، فيقول فيك يا رب، فيقول الله: كذب، ولكن حتى يقال عنك أنك قارئ وقد قيل. خلاص، خد حقك شهرة وسمعة من الناس، الشيخ فلان راح، الشيخ فلان جه. الأمر الثاني أو الثاني اللي هو المنفق، العمال ينفق على الناس، فربنا يستوقف فيما أنفقته يا عبدي، فيقول فيك يا رب، فيقول كذب، ولكن حتى يقال عنك أنك جواد كريم وقد قيل. أخذت حقك سمعة وكلام الناس. طيب، إلا هو مات في أرض المعركة المجاهد: فيما قتلت يا عبدي؟ فيقول فيك يا رب، فيقول كذبت، حتى يقال عنك أنك شجاع أو جريء وقد قيل. إذن هذا سمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع الله به. يبقى إذن اللي ينقض عندنا الإخلاص الرياء والسمعة، الرياء والسمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الرياء وأخبرنا أنه الشرك الخفي، وقال: إياكم والشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. فربما الواحد يعمل العمل وهكذا فلا يقبله الله منه، فلا يقبله الله منه. لذلك لا بد أن العبد يخلص بأعماله كلها لله، ولا يريد بأعماله كلها إلا وجه الله عز وجل. مجرد الإنسان يرائي في عمل يفسد هذا العمل، أو يفسد بقدر ما أدخل فيه من الرياء. لذلك أسأل الله يحفظكم جميعا. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله كلمة في قمة الروعة: إذا أراد الله بعبد خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه. يعني ربنا مش يخليه يشوف أعمال الحلوة اللي هو بيعملها، والإخبار بها من لسانه، يعني يخلي كمان لسانه لا يتكلم بهذه الأعمال الحسنة، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره، ومن اللسان ذكره. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: الحمد لله الذي خلق الذنوب بلا رائحة، فلو خلق الذنوب برائحة لأبين المشي في الطرقات. هذا دليل على أنه يذكر ذنبه وينسى حسناته. لذلك معنا في درس اليوم الإخلاص المنافي للشرك. إذن عكس الإخلاص الشرك بالله، عكس أن أنا أرائي بعملي أقع في الشرك، عكس أن أنا أريد بعملي غير وجه الله أقع في الشرك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو في الحديث القدسي فهو للذي أشرك، من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه. وفي حديث آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو للذي أشرك. طيب لما نجي نعرف الشرك، ما هو الشرك؟ الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، فالعلماء عرفوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في الحديث قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد عرف الشرك الأكبر بيتجنبه، وعرف الشرك الأصغر بيتجنبه. يعني الشرك الأصغر مثلا مثل الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، ما لم يريد به تعظيم المحلوف به، تمام. طيب كفران العشير، المرأة تكفر حق الزوج، ما رأيت منك خيرا قط، هذا من الشرك الأصغر. مثلا هذا من الله ومنك، مثل هذا كله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة ولكن يقدح في توحيد العبد. لذلك عكس الإخلاص الشرك، عكس الإخلاص الشرك. والأصل أننا أمرنا أن نعبد الله بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. طيب لما نجي نقول ما هو الإخلاص عشان ننضبط مع الله عز وجل، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. أقوله مرة أخرى، الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، فيخلص العبد لربه في جميع العبادات. وإذا صرف شيئا منها لغير الله سواء نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غير ذلك فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط الذي هو شرط الإخلاص، فما تنفعه لا إله إلا الله. حتى وإن ظل يكررها بلسانه لم تنفعه لا إله إلا الله. طيب إذن نريد إذن أدلتنا من القرآن والسنة حتى نستطيع أن نعرف الإخلاص. عندنا قول ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على الإخلاص، يقول الله عز وجل، ذكر ربنا الإخلاص في مواضع كثيرة من القرآن ولكن أذكر بعضها على سبيل المثال للحصر. عندما قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ده الكلام ده لمين؟ يخاطب مين؟ يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى نادى على النبي صلى الله عليه وسلم بنداء شديد اللهجة في القرآن عندما قال له لئن أشركت، أي لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر لما يكون النداء شديد اللهجة للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن. إذن أمرنا الله عز وجل عندما أخبرنا أن هذا الدين كله خالصا له هو، حتى قال الله ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا إخبار من الله إن الدين كله لله. ثم أخبر بذلك النبي فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم جاء النداء من الله إلى أمة محمد جمعا، فقال الله عز وجل في سورة كلنا يحفظها وهي سورة البينة، عندما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأدلة في الإخلاص في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، وأكتفي بهذه الثلاثة لعل أن يكون فيها الخير والمنفعة. طيب، عندنا ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم أن مصادر التلقي عندهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال هنا لن أجيب عليه، لماذا سلف الأمة؟ أهل السنة هنا حتى الشيخ الألباني رحمه الله قال عندما قالت كل الجماعات نأخذ بكتاب الله ونقول به ونأخذ بسنة رسول الله ونقول بها، من صوفية لفرق لجماعات كل هذا، هنا تميز أهل السنة والجماعة عن هؤلاء فقالوا بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لماذا هنا سلف الأمة؟ لماذا؟ أرجو بمن يأتي بالإجابة يرسلها لي وأكون لكم من الشاكرين في نهاية المحاضرة. فما يميز أهل السنة أن مصادر التلقي عندهم القرآن والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة. لماذا فهم الصحابة دون غيرهم؟ هذا سؤال أرجو منكم الاجتهاد فيه. إذن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما عندما أدلل لكم من السنة آتي لكم بأحاديث صحيحة، سواء من البخاري أو من مسلم، أو البخاري ومسلم ويكون اتفق عليه الشيخين. معنا حديث رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله، هذا أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة ده يا شباب له موقف جميل جدا. كانت أمه كافرة، وكانت عادة ما تسمع في النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع أبو هريرة في النبي كلام قبيح. فمر أبو هريرة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله، أمي أسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبا هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأم أبو هريرة. أبو هريرة استبشر بدعاء النبي ورجع إلى بيته، كاد أن يدخل فسمع صوت ماء على إن أمه تغتسل، فقالت له يا بني على رسلك لا تدخل حتى أغتسل. فلما اغتسلت وأذنت له بالدخول قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب بعد هذه البركة العظيمة، كان أبو هريرة، وهذا من البر، لأن بعض الناس ممكن يسمع دروس العقيدة وأن يكون عاق لأبيه أو أمه، كان أبو هريرة كلما دخل بيته أو خرج كان يقول لأمه جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا، ويسلم عليها ويقبل رأسها، جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا. هي كانت ترد عليه وتقول وجزاك الله عني خيرا يا بني كما بررتني كبيرة. انظر إلى هذا البر وهذا الود بين أبو هريرة وأمه رضوان الله عليهم. فهذه نقطة أريد من كل من يستمع إلى دروسي أو لدروس إخواننا جميعا، وكل أخ ملتزم وكل أخت ملتزمة، وخاصة صاحبة النقاب لنب على التعويل شوي، أو صاحبة الحجاب، وأسأل الله أن يهدي نساؤنا جميعا إلى العفة والعفاف والطهر. تمام. وأنا عندما أذكر الحجاب أريد به النقاب، لأنني أدين إلى الله عز وجل بالوجه. أما من قال بكشف الوجه هو فريق آخر ليس لي به شأن، وهم علماء أفاضل على رؤوسنا. فالمهم نريد من كل من يريد الالتزام أو دخل في باب الالتزام أن يكون قدوة، لأن الناس أيوة الملتزمة راحت، المنقبة راحت، المحجبة جاءت، فبيكون النظر عليها أكثر. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لأهله: يا آل عمر، إن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الذئاب الضارية إلى اللحم. فكل من التزم سواء من الرجال أو من النساء بيكون عليه العين، أيوة فلان راح، فلان جاء، الأخت راحت، فلان جت. لا، إحنا عايزين نكون قدوة للناس، حتى عندما ينظر إلينا الناس نحقق الإسلام في تصرفاتنا، في أفعالنا، حتى في سمتنا عندما نمشي أمام الناس. والحكمة تقول: لا تقل لي ولكن دعني أنظر إليك، خليني أرى الإسلام في أدبك، في أخلاقك، في كلامك، في تصرفاتك، في أفعالك. ربما ندعو الناس، وهذه دعوة صامتة، ندعو الناس بالسمت. والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله عز وجل بالقدوة الحسنة. اللهم أمين. نرجع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك، أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. انظر لهذه الكلمة الجميلة من النبي أبو هريرة، وهو يقول له: من حرصك على الحديث، وأنا أريد منكم حرصكم على مثل هذه الدروس، فإن فيها النفع الخير، فإن فيها الخير الكثير والنفع الكثير. وأدعوكم للاستماع إلى علماء أهل السنة خاصة، وعندما نسمع لغيرهم نكون ضبطنا العقيدة، علشان لما نجي نسمع لشيء في السم داخل العسل نعرف نميز الغص من السمين. مش كل واحد يعجبني كلامه أسمع له، زي جابر بغدادي، هذا ما ودي أتكلم فيه ولكن عقيدته غير منضبطة. الشيخ الثاني هذا إسلام البحيري، اسمه الحبيب بن علي الجفري، وعلى غيرهم الكثير والكثير، أصل منهجهم صوفي أصلا، صوفي مبتدع. يعني ليتها الصوفية اللي يقصدونها الزهد وهكذا كما كانت من قبل. تمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبو هريرة، يقول له: أول من يسألني عن هذا، لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال النبي: أسعد الناس بشفاعتي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الشفاعة، اللهم أمين. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكلمة خالص صنة، عشان مش مجرد الواحد يقول لا إله إلا الله خلاص كده ضمن، لا، ده الخلاص صنة. العلماء قالوا معنى الإخلاص أو معنى مخلصا كما جاءت في الحديث هو تحقيق الإيمان بالله وترك الشرك في الطاعة، ومنها ترك الرياء بإذن الله عز وجل. لما نيجي نتكلم عن أنواع الشرك الأكبر ستعرف الكثير من الناس إلا من رحم الله قد يقع في الشرك وهو لا يدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. حديث عظيم في البخاري رحمه الله. وإحنا عندنا الآن البخاري هم يريدوا يسقطوا البخاري عشان يسقطوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري هذا بشر ويصيب ويخطئ، إحنا مش عندنا اعتراض أنه بشر، وما عندنا اعتراض أنه يصيب ويخطئ، ولكن هم يطعنوا في البخاري على أنهم يطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج علينا من يقول زي الدكتور هداية يطعن في السنة ويطعن في البخاري بالكلي. لمن أراد أن يسمع لهؤلاء يتقي هؤلاء، تمام؟ فعندنا حديث أيضا في البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى كل اللي حيقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، معناها أنه حيخلص في عباداته كلها لله، لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل، تمام؟ وعندنا أيضا حديث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونشهد الله على محبة أبي هريرة وجميع الصحابة رضوان الله عليهم، من باب قول النبي: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن أحب قوما حشر معهم. نشهد الله على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعندنا أيضا حديث للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى هذا رضي الله عنه من الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ بن جبل يدعو أهل اليمن إلى توحيد الله عز وجل. من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي فقال: يا رسول الله، انظر الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني في ناس بتروح تقاتل عايزة غنائم، والرجل يقاتل ليذكر عشان الناس تقول فلان مجاهد، فلان الشهيد، قبر الشهيد، زي ما بعض الجماعات إذا تكلموا عن الشيخ حسن البنا الشهيد حسن البنا. وهنا أخوانا لا يجوز أن نقطع لأحد بالشهادة، لأن في هذا تألي على الله عز وجل، ولا نقطع لأحد بالشهادة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بوحي عن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت القرآن والسنة معا، أتيت الوحيين القرآن والسنة. فالرسول لم يذكر شيء إلا عن طريق الله عز وجل من باب قول الله: وما ينطق عن الهوى. يبقى إذن هنا لا يجوز أن نقول على فلان الشهيد، ولا على فلان المرحوم، ولا على فلان المغفور له. طب ماذا نقول؟ نقول: الشهيد بإذن الله، المغفور له بإذن الله، المرحوم بإذن الله. أو نقول على فلان نحسبه شهيدا، نحسبه من المرحومين، نحسبه من المغفور لهم. أنا اللي أحسبه ربما يكون عند الله غير ذلك. من الحديث الذي رواه البخاري عندما كان هناك رجلين أخين يعني رجل صالح ورجل طالح، فقال رجل: والله إن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي؟ من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد حبطت عمل هذا ورفعت هذا. فهنا لا يجوز التألي على الله. وعندنا حديث جميل جدا، قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. عندما استشهد عثمان بن مضعون، هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، لما مات عثمان بن مضعون في بيت امرأة من الأنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فقبل عثمان بن مضعون بين عينيه، يا له من شرف لعثمان. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ورفع يديه ودعا الله عز وجل وقال: اللهم ارض عن عثمان، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. انظر إلى هذا الجمال من النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد ذلك عثمان بن مضعون يدخل النار؟ لا. فالمرأة قالت: هنيئا له الجنة، لأن الرسول اللي شاهد بكده. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يعلم المرأة أن هذا تألي لا يجوز لك أنت، تمام كده. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: والله وأنا رسول الله ويأتيني الخبر من السماء لا أدري إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. فإذا هنا لا نقطع لأحد بالشهادة ولا بالرحمة، نحسبه. حتى لو أنا عايز أمدح واحد، فلان أحسبه كريم، أحسبه كذا، أحسبه، أنا اللي أحسبه، ربما أن يكون عند الله غير ذلك، تمام. فالرجل الأعرابي يقول: الرجل يقاتل للمغنم للأموال والغنائم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ماشي كذا، الشهرة والسمعة. فمن كان في سبيل الله، مين الرجل بيسأل النبي، بيقول له: مين في دول في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الذي يقاتل يبتغي وجه الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله، تمام. طيب، وعندنا الحديث المشهور جدا وكلنا يحفظه، وهذا الحديث في البخاري ومسلم أيضا، من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وممن يظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عدوا كده: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا. تحاب، ما فيش فايدة، ما فيش مصالح هنا ولا دنيا ولا، لأن احنا عندنا مثل كده يقول لك: خالتي وخالتك وتفرقت الخلاء، يعني المصلحة خلصت. طالما المصلحة خلصت لا أعرفك ولا تعرف، وده ديدا الناس كثيرين إلا من رحم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ورجلين أو ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرقا. وانظر في القادمة يتجلى فيها الإخلاص: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. والإخلاص أيضا يتجلى في اللي بعده: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وانظر للإخلاص في اللي جاي أيضا: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه كانت أدلة من السنة، والأحاديث كثيرة كثيرة. من أراد أن يراجع فيها كتب أهل العلم فليراجعها حتى يضبط هذا الشرط اللي هو الإخلاص المنافي للشرك. بإذن الله قريبا سنتكلم عن الشرك حتى تظهر لنا الرؤية جيدا. أعذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، اللهم أمين. أما حال السلف مع الإخلاص. طبعا عندنا أعظم الصحابة على الإطلاق، ولا يجوز أن نقدم عليه أحد، هو أبو بكر. أهل السنة والجماعة يقدمون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ولا يجوز أن نقدم أحد على أبو بكر مهما كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. إذن اللي يقول على النبي محمد حبيب الله مخطئ. إذا نقول على النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، لأن الخل منزلة في الحب أعلى من الحب، أعلى منازل المحبة هي الخلة، أعلى منازل المحبة هي الخلة. لذلك بعض الناس يخطئ، والخطباء خاصة، يجي يقول إذا كان الله قد اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا حبيبا، وهذا كلام غير صحيح. لا، اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فعندنا أبو بكر، أهل السنة لا يقدم على أبو بكر أحد. قال الله عز وجل في شأن أبو بكر: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. قال علي بن أبي طالب: الذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي أخلص في تصديقه إياه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر عندما بلغ في الإخلاص منتهاه لله سبحانه وتعالى، قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى. الذي نزلت في شأن أبو بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وظهر إخلاص أبو بكر في الهجرة، وظهر في الغار، وظهر في مواقف كثيرة. ولكن أعظم هذه المواقف إلى نفسي، وأحب هذا الموقف، لأن لولا هذا الموقف لضاع دين الله عز وجل. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وشل من الصحابة من شل، وتعب من تعب، ومنهم من فقد بصره لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من قال أن محمد قد مات فقد قطعت عنقه بسيفي هذا. ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى: وسيرجع فيقطع رقاب من قال بكذا وكذا. فطبعا أبو بكر رضي الله عنه فما كان منه، يقال إن أبو بكر كان نحيف أصلا، ومع ذلك قال أبو بكر ووقف وقفة المخلص لله عز وجل، قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. ثم ذكر قولته المشهورة: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذكر قول ربنا سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. فقال عمر: والله وكأني أسمع الآية لأول وهلة، كأن الآية أول مرة أقرأها ولم أراها من قبل. فشرح الله صدري لما فعله أبو بكر. انظروا لهذا الإخلاص من هذا الصحابي. لذلك يقولون إن الله قيد للإسلام في أول الأمر أبو بكر يوم الردة، نصر الله به الإسلام. عندما مات النبي وارتد من ارتد من العرب، قام يحاربهم محمد صلى الله عليه وسلم، يحاربهم أبو بكر. حتى عمر أيضا وقف له وقال: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، تقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله معنى كده لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق شروطها. فقال يا أبا بكر تقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله، كان في هذا الوقت منعوا الزكاة وقالوا مات رسول الله فلن نعطي الزكاة لأحد بعده، فما كان من أبو بكر إلا أن قال قولته المشهورة أيضا: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه إلى رسول الله لحاربتهم عليه، ثم قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك أيها الإخوة انظروا إلى هذا الإخلاص. وقصص أبو بكر كثيرة جدا جدا جدا، وأذكر منها قصة جميلة جدا لما أبو بكر كان خليفة ومع ذلك كان يروح يخدم امرأة في كوخ لها، كانت هذه المرأة فقدت بصرها، كان يكنس لها الكوخ ويطهي لها الطعام ويغسل لها ملابسها وكذا. فلما عمر تتبعه قال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. فلما مات أبو بكر قام عمر على خدمة المرأة فرآه طلحة فقال أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. انظروا إلى هذا الإخلاص لله عز وجل، يريدون بأعمالهم وجه الله عز وجل. عمر لما قاد الإمارة وكان أميرا وسوست له نفسه بالإمارة، فقام فحمل قربة الماء على ظهره وقال له الصحابة نكفيك ذلك يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين، قال وسوست لي نفسي بالإمارة فأردت أن أذلها لله. انظروا إلى أفعال الصحابة الكبار حتى نتعلم من هذه القصص. وأذكر موقف اسمه موقف صاحب النفق، لمن أراد أن يذهب ليعرف هذه القصة. صاحب النفق هذا قصة باختصار شديد لأنها طويلة وجميلة جدا. عندما عصي على المسلمون فتح حصن من الحصون وحفروا نقب في الصور ودخل فيه صحابي وفتح لهم الباب من الداخل وانتصر المسلمون بفضل الله ثم بفضل هذا الصحابي صاحب النفق. فكان الأمير يقول من صاحب النفق، كان يريد أن يكافئه على فعلته فما خرج. فلما استحلفوا بالله قال أستحلف بالله صاحب النفق أن يأتيني، فذهب إليه متخفيا فقال له أدلك على صاحب النفق شريطة ألا تذكره عند الناس ولا تكافئه على فعله، فإنما فعل هذا الفعل يبتغي بذلك وجه الله. فقال له أنا، وكان متلسما فما عرفه. فكان هذا الأمير يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب أو صاحب النفق، صاحب النقب أو صاحب النفق. والمواقف كثيرة لأصحاب النبي حتى لا أطيل عليكم. بعض الناس يقول لك طب دول أصحاب النبي وعاين الوحي. أذكر لكم بعض المواقف البسيطة في سطور لا تتعدى دقائق بسيطة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول إنه كان الرجل ليجلس في المجلس فتجيئه العبرة، يعني عايز يبكي من خشوعه لله عز وجل، فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام لألا يفطن له الناس أنه يبكي من خشية الله. وكان الواحد فيهم يقرأ في كتاب الله فإذا دخل عليه غطأه بعمامته حتى لا يعرف أحد أنه يقرأ في كتاب الله. وقال أيضا كان الرجل يبكي 20 سنة خشية لله وامرأته معه لا تعلم، وامرأته معه لا تعلم. حتى قيل لأحد السلف أين العينين الجميلتين التي كان يغبطك الناس عليها؟ قال ذهب بها بكاء الأسحار والخوف من الله الواحد القهار. فلذلك كانوا السلف حريصون على الإخلاص. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول كان يضع اللثام على وجهه عند القتال لئلا يعرف، حتى لا يعرفه الناس. وصام داود بن أبي هند 40 سنة، 40 سنة صايم لا يعلم بها أهله إلا هي امراته، يعني كان يحمل الطعام صباحا، يأخذ أكله يعني غدا صباحا، ثم يذهب إلى دكانه فيتصدق به في الطريق ويظل صائما، ويرجع آخر النهار فيفطر مع امرأته، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق، فلله در هؤلاء الأتقياء الأخفياء الذي رباهم النبي ورباهم القرآن ورعاهم الرحمن، فبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالرضوان. وهذا جاء في حديث رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد على فكرة هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان النبي يقول هذا خالي فليرني كل منكم خاله. والصحابي الوحيد الذي فداه الرسول بأبيه وأمه هو سعد، كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. فمن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وأختم بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس، يعني ناس تحارب يعني، فيقال لهم أفيكم أصحاب رسول الله، لأنهم كانوا أكثر الناس إخلاصا، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب صاحب رسول الله، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ويغزون فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله، فيقولون نعم، فيفتح لهم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أيها الإخوة، فهؤلاء هم قدوة لنا، وهم الأسوة، وهم الخيار، ولو سرنا مسيرهم أو على طريقتهم وتمثلنا بما فعلوا لمكن الله لنا عاجلا غير آجل. وانظر إلى هذه المشاهد الربانية للصحابة، نتعلم منها الكثير والكثير. فالإخلاص، حتى أختم هذه المحاضرة ولا أطيل عليكم، اعلموا جميعا أن الإخلاص ركن ركين لقبول العمل. ونحن تكلمنا في محاضرات سابقة عن شروط قبول العمل، وقلنا شروط قبول العمل الإسلام والإخلاص والاتباع، الإسلام والإخلاص والاتباع. فعلينا أن نخلص لله عز وجل. عندنا سؤال في أول المحاضرة، لماذا بفهم السلف الصالح؟ أقول لكم موقف، ومن يعرف هذا الموقف أيضا له جائزة. إذن عندنا سؤالين. أقول لكم، عندما يعرف العبد الإخلاص تصغر في عينه الدنيا. أذكر لكم موقف لصحابي، ومن يعرف الصحابي له جائزة. هذا الصحابي عاش في عهدي، طبعا صحابي بعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ومات على الإسلام. هذا الصحابي ذهب لحرب الروم فأسر عندهم، فقال ملك الروم أتوني بكبيرهم أو بسيدهم أو بقائدهم، فجاءوا له بهذا الصحابي فقال له تنصر واترك هذا الدين وأعطيك نصف ملكي. فما كان من هذا الصحابي، تعرض عليه نصف ملك الملك ومع ذلك يرفض الملك. فقال: طب تنصر وأزوجك ابنتي مع نصف ملكي. قال: لا. قال: طب تنصر وأعطيك ملكي كله وأزوجك ابنتي. انظر للثبات وانظر للإخلاص وانظر عندما تصغر الدنيا بسبب الإخلاص في نظر أصحابها. فقال: لا. فقال: إذن أنا قاتلك. فلما جاء وصلبوه على جذع نخلة وأمر رماة الأسم أن يرموه عند قدميه حتى يرى ماذا يفعل هذا الصحابي. فلما صلبوه وبدأوا يرموه من عند رجليه بكى هذا الصحابي، ففرح الملك على أنه بكى جزعا وخوفا من الموت. فقال له الملك: أبكيت جزعا من الموت؟ فما كان من هذا الصحابي صاحب الإخلاص والثبات لله عز وجل إلا أن قال: والله ما أبكيت لخوف من الموت، ولكن أبكي لأن لي نفسا واحدة تذوق الموت في سبيل الله الآن، وكنت أرجو أن تكون لي 100 نفس تذوق الموت في سبيل الله نفس النفس. فجن الملك من ثبات هذا الصحابي حتى قال له: قبل رأسي وأفك قيدك، أفك سراحك. قال: ومن معي؟ هنا ما في أنانية ولا في طبعا أنت يعني أنفذ بجلدي أنا. قال: ومن معي من الأسرى؟ فقال الملك: ومن معك من الأسرى؟ فقبل رأس الملك، وقيل أنبثق على رأسه، المهم فك قيده وفك سراحه هو ومن معه. فعندما علم عمر بن الخطاب بقدومه والذي فعله مع الملك، وأنه ما ترك دينه لمغريات الدنيا وأخلص لله عز وجل، فقام عمر فقبل رأسه وقال: حقا على كل رجل أن يقبل رأس فلان. فما كان من هذا الصحابي إلا أنه صاحب دعابة بسامة، قال له: يا أمير المؤمنين، إذن أكون أصلعا مثلك، يعني من كل تقبيل شعر رأسي حكون أصلع زيك كذا، الشعر يطير يعني. فنريد أن نتعرف على هؤلاء الناس حتى نحكي مواقفهم لأولادنا، حتى نعلمهم العزة في دين الله عز وجل، ونعلمهم دينك دينك لحمك ودمك. الله أسأل أن يغفر لي ولكم ما كان من ذلل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتنا يوم القيامة، اللهم آمين. فاللهم إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كما أسأله أن يعلمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله جميعا الجنة.